بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. قال رحمه الله: المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. وأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذلك الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ما ذكرته. ثم أورد رحمه الله حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين واضحة في بيان كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، لأن الوقت بعد العشاء الآخرة وقت النوم والخلود للراحة والسكون وتوقف الحركة ليبدأ النشاط من جديد مع الصباح من الغد، لكن إذا جاء الوقت بعد العشاء فوقت النوم والراحة. وكره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بعدها، لأن الحديث بعدها يفوت على الناس اغتنام النوم من أول الليل، ويفوت عليهم صلاة الليل وقيام الليل وربما صلاة الفجر. فكره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بعد العشاء لأنه يفوت، ربما يؤدي إلى فوات صلاة الليل أو صلاة الفجر. ولهذا لا ينبغي أن يتحدث المرء بعد العشاء ويكره ذلك، إلا إذا كان الحديث في أمر من العلم ومذاكرة العلم ومكارم الأخلاق أو حديث مع ضيف، أي أن الحديث إذا كان عن حاجة في علم أو إكرام ضيف أو نحو ذلك فلا بأس به. وحديث أبي برزة قال كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما كراهيته للنوم قبل صلاة العشاء فهذا خوفا من فوات وقت العشاء، أنه قد ينام فيفوت صلاة العشاء ويستغرق في النوم. وأما الحديث بعدها فللسبب الذي مر ذكره، وهو أنه يفوت النوم الباكر فربما أدى إلى عدم قيام الليل، أو ربما أدى إلى عدم القيام لصلاة الفجر. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، متفق عليه. في هذا الحديث دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان حديثا بالعلم وبما فيه المصلحة، وأيضا ما كان من حديث مع ضيف أو مع زوجة فإن هذا مباح، وما عداه فإنه يكره. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر مغيب ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر اليوم أحد، من هو على ظهر الأرض اليوم أحد، أي أنه خلال 100 سنة سيموت الجميع ممن هم موجودون في تلك اللحظة على ظهر الأرض. وكان الأمر كما أخبر، ولهذا ذكر العلماء أن آخر الصحابة موتا كان سنة 110 للهجرة، فهذا فيه علم من أعلام النبوة. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. في هذا الحديث جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في مسائل العلم والنصيحة والتعليم، فإنه لا بأس بذلك، كما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية: حتى ترجع. هذه الترجمة تتعلق بامتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها إلى الفراش لمعاشرتها فامتنعت ولم يكن لها عذر في ذلك الامتناع من مرض أو نحوه، فإن ذلك يحرم عليها وتكون آثمة، بل تكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعانتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية: حتى ترجع. فهذا الحديث فيه تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا دعاها، وأنها إن فعلت ذلك فبات أي زوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة، واللعن إنما يكون لارتكاب كبير من كبائر الآثام، اللعن لا يكون إلا في ارتكاب أمر كبير من كبائر الآثام. وإن كان لها عذر، إن كان لها عذر فلا يلحقها هذا الوعيد، أما إن لم تكن معذورة فإنه يتعين عليها استجابة لزوجها، لأن استجابتها لزوجها فيها حفظ لدينه ونفسه ومعاونته على الخير وقضاء وطنه، وأن الواجب عليها أن تسعى في مرضاة زوجها، فإن لم يكن كذلك باءت بهذه العقوبة، وهو أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. هذه الترجمة فيها تحريم صوم المرأة تطوعا، فيخرج من ذلك الصيام الواجب، فإن الواجب لا يشترط فيه الإذن، لكن صيام التطوع يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. أيضا قوله وزوجها حاضر يخرج من ذلك لو كان غائبا مسافرا فإنها تصوم وإن لم يأذن. والعلة في ذلك أن الزوج قد يحتاج إليها في الاستمتاع بها في أي وقت، فإذا كانت صائمة حال ذلك بينه وبين ذلك، فيشترط أن تستأذن من الزوج، اشترط أن تستأذن من الزوج إذا أرادت أن تصوم صيام النفل، وهذا الاستئذان فيه ضمان لحق الزوج، فيه ضمان لحق الزوج. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحد لا يأذن بدخوله أو يكره دخوله، لأن البيت بيت الزوج، والإذن من حق الزوج، والواجب عليها ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه. قال رحمه الله: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه. تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لأن هذا مسابقة للإمام، والواجب في الصلاة المتابعة، وذلك أن أحوال المأموم مع إمامه لا تخرج عن أربع حالات: إما مسابقة بأن يرفع قبله أو يهوي للسجود قبله، وهذه محرمة للوعيد الذي ساقه المصنف. الحالة الثانية التأخر عن الإمام، يعني يرفع الإمام ويبقى هو ساجدا، وهذه أيضا لا تجوز لأن الواجب هو الاتباع. والحالة الثانية الموافقة، يرفع ويخفض مع الإمام مباشرة، فهذه أيضا لا تجوز. والحالة الرابعة المتابعة، وهي المطلوبة: إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، يكون بعد الإمام مباشرة، ليس معه ولا قبله ولا بعده متأخرا عنه، وإنما بعده مباشرة، وهذا هو الائتمام وهذه المتابعة. وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. هذا الوعيد يدل على أن ارتكاب هذا الذنب من الذنوب الكبار، وأن لا يجوز للمرء أن يسابق إمامه. وتخصيص الحمار بالذكر من رأسه ورأس حمار، لأن الحمار من أبلد الحيوان، من أكثر الحيوان بلادة، حيوان بليد، ولهذا الحمار يحرك رأسه حركات ليس من ورائها أي منفعة أو جدوى. وهذا الذي أيضا يرفع رأسه قبل إمامه، حركته هذه ومسابقته لإمامه ليس منها أي جدوى، بل هي نوع من البلادة، لأنه وإن رفع قبل إمامه من السجود لن يسلم قبل الإمام، فما الحاجة إذن لهذه المسابقة والمسارعة ومسابقة الإمام؟ الحاصل أنه لا يجوز للمرء أن يسابق إمامه بأن يرفع قبله، بل الواجب عليه أن يتابع إمامه. قال رحمه الله: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. ووضع اليد على الخاصرة، الخاصرة وسط الإنسان، بحيث يضع اليد اليمنى على خاصرته اليمنى واليد اليسرى على خاصرته اليسرى، فهذا نهي عنه في الحديث، ولهذا لا يجوز أن يقف المرء في صلاة على هذه الهيئة، بل يقف على الهيئة التي ثبتت بها السنة، وهو أن يضع يمينه على شماله لا على خاصرته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهي عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. والخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وهي صفة جاءت الشريعة بالنهي عنها، فلا يجوز للمرء أن يفعل هذه الهيئة في صلاته. قال رحمه الله: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. وذلك أن الصلاة ينبغي حضورها بالطمانينة والإقبال عليها بالخشوع، وأن لا يكون ثمة أمر يشغل الإنسان عن خشوعه وطمانينة في صلاته. ولهذا نهي أن يصلي بحضرة الطعام، لأن نفسه تكون متعلقة بالطعام مشتغلة به، فيها توق إليه، فلا يخشع في صلاته. وكذلك من يصلي وهو يدافع الأخبثان البول والغائط، تشغله هذه المدافعة عن الخشوع في صلاته، والصلاة روحها الخشوع. ولهذا ينبغي للمرء أن يهيئ نفسه التهيئة التامة للصلاة ليقبل عليها بخشوع وطمانينة وإقبال قلب، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.